أو بأكلة قطعت رجله اليسرى. هذا الترتيب لأنه ورد الترتيب هذا في بعض الآثار في سنن البيهقي وفي غيره، وأن كان فيها بعض الضعف لكنها قد وردت. قطعت رجله اليسرى كما لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا، وإن سرق يده اليمنى غير مقطوعة فقطعت ظلما أو بقصاص أو سقطت بأكلة. قال أصحابنا سقط عنه القطع في هذه السرقة، وبه قال أبو حنيفة، وهذا رحمة الله بالعباد رضي الله عنك يا شيخ عبد الرحيم، أحسن الله عليكم. الإخوة اللي بتبعث بالأسئلة ترجع الأسئلة بعد الدرس، إذا افتتحنا الدرس لن أجيب عن الأسئلة إلا بعد الدرس. قال مسعودي تقطع رجله اليسرى، والأول هو المشهور لأن القطع في السرقة تعلق اليد اليمنى، فإذا سقط القطع، ويخالف إذا سرق ولا يمين له، فإن القطع لم يتعلق بها وإنما يتعلق بالعضو. إذن باب المسألة ورأسها هو أن القطع قد تعلق بموضع، هذا الموضع إذا زال سقط عنه الحكم، إذا زال سقط عنه الحكم. وإن سرق ولا يد يمين تامة الأصابع ولا يد يسار شلاء أو ناقصة الأصابع أو لم يكن له يسار قطعت يده اليمنى. اللهم أمين اللهم أمين رب العالمين اللهم أمين. وقال أبو حنيفة إن لم يكن له يسار أو كانت له يسار ناقصة الإبهام أو ناقصة إصبعين من الأصابع الأربع. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين أعراض المسلمين. كم ضيعنا من قراريد. الله المستعان. وقال أبو حنيفة إن لم يكن له يسار أو كانت له يسار ناقصة الإبهام أو ناقصة إصبعين من الأصابع الأربع أو كانت شلاء لم تقطع يده اليمنى. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في السارق إذا سرق فاقطع يمينه، ولم يفرق وإن سرق وله كف يمين لها أصابع لها ففي وجهان، أحدهما لا يجوز قطعها بل تقطع رجله اليسرى. صحيح أنه القاطع لازم هنا في هذا الباب، هذا الموضع الذي تعلق به الحكم. قال أن الكف ليس له بدل مقدر فأشبه الذراع، والثاني يقطع كف يده وهو المذهب. نعم، لأنه بقى بعض ما يقطع في السرقة فلم ينتقل إلى العضو الذي بعدها مما بعده مع وجوده، كما لو بقي في كفه الملة. وإن سرق له يد شلاء فإن قال أهل الخبرة لا يخاف من قطعها هلاكه، قطعت ولم ينتقل إلى العضو الذي بعدها كالصحيح. وإن قالوا يخاف من قطعها هلاكه لم يقطع وقطعت رجله اليسرى لأنها كالمعدومة. فرع، وإن سرق من رجل سرقة فتقتضي القطع، ثم سرق من آخر سرقة تقتضي القطع قبل القطع، ثم سرق ثالثا ورابعا فإنه يقطع العضو الذي وجب قطعه للسرقة الأولى، ويقع ذلك عن جميع المسروقات لأنها لحق لله وتدخلت، وهذا صحيح لأنها حقوق لله تعالى فتدخلت، كما لو زنى ثم زنى. وإن سرق من رجل عينا فقطعت يده فيها ثم ردت العين إلى مالكها فسرقها هذا السارق مرة ثانية قطعت رجله، وكذلك إذا سرقها ثالثا قطعت يده، فإن سرقها رابعا قطعت رجله. قال أبو حنيفة إذا قطع بسارقة عين مرة لم يقطع بسارقتها، الحق أنه إن تكرر فقد تكرر الوصف فانطبق عليه فاستلزم الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، كما قلنا. وإن كانت الأثار فيها كلام لكن هنا تأصيل الفقهاء في هذا الباب أنهم عملوا بهذا الحديث وهذا العمل عليه على الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا هنا الفقهاء يقولون يعني والمستحب أن تعلق يده على رقبته بعد القطع ويترك ساعة لما روى فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بسارغ فأمر به فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، ولأن في ذلك ردعا له ولغيره من الناس. مسألة إذا وجب على السارق قطع يمينه فقال له القاطع أخرج يمينك فأخرج يساره ظن منه أنها يمينه. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يسكن فسيح الجنات اللهم أمين رب العالمين. أعظم الله لك من أجل المثوبة. أو أن قطعها يجزئ عن قطع اليمين فقطعها، اختلف أصحابنا فيه، فذكر القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في وجهين يجزئ قطعها عن اليمين وهو المنصوص لأن الحق لله تعالى مبناه على المسامحة، والثاني لا يجزئ لأنه قطع غير العضو الذي تعلق به القطع فلم يجزه كما قلنا في القصص. فعلى هذا إن قال القاطع علمت أنها اليسار أو أن قطعها لا يجزئ عن اليمين واجب عليه القصاص في اليسار، وإن قال ظننتها اليمين أو أن قطعها يجزئ عن اليمين واجب عليه ديتها. وقال الشيخ أبو حامد يرجع إلى القاطع، فإن قال علمت أنها اليسار أو أنها لا تجزئ عن يمين وعمدت إلى قطعها واجب عليه القصاص في اليسار وواجب قطع يمين السارق. وإن قال القاطع لم أعلم أنها اليسار على السارق القطع في يمينه فسقطت يساره بآكلة سقط القطع عن اليمين. قال شيخ أبو حامد أظنه أخذه من أحد القولين في هذه المسألة، وهذا ليس صحيح لأن الشافعي إنما أسقط القطع عن يمين فيها على أحد القولين، وإذا أخذت اليسار بنية القطع عن اليمين بسرقة وهذا المعنى غير موجود فيه إذا سقطت اليسار بآكلة. الأصل في التأصيل العام أنه لا يجوز قطع عضو عن عضو، وأن العضو الذي تعلق به الحكم لابد أن يقطع هو لا غيره، لكن إن حدث الخطأ فهنا في الضمان هل يجزئ أو لا يجزئ في هذه المسألة ينظر في الأمر، إذا تعمد ذلك فلا يجزئه بحال من الأحوال، وإن لم يتعمد ذلك فإنه في هذه الحال قد يجزئه، لأن المقصود هو الردع والزجر، وقد يكون الردع والزجر بهذا. آخر مسألة ختام باب قطع السرقة لله الحمد والمنة، وأنا انتقل بعدها إلى 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 باب آخر ولعله يعني يجمعه الأخ الفاضل الآن، لأن هذه آخر مسألة فيه. حفظكم ربي وأحسن الله إليكم. مسألة إذا سرق نصابا يجب فيه القطع، فإن كان النصاب باقيا واجب قطع السارق واجب عليه رد المال المسروق بلا خلاف، وإن كان تالفا لزمه القطع. والغرم عندنا وهو قال الحسن البصري حماد وأحمد وأسحاق، قال أبو حنيفة الثوري لا يجمع بين الغرم والقطع، هذا عجيب، فإذا ثبت المسروق منه السارقاء عند الحاكم فإنه يقطع ولا غرم عليه، وإن طلبه المسروق منه بالغرامة بغرامة سقط القطع عنه، وهذا غريب جدا لأن الآية ظاهرة في هذا الباب وسكتت عن الغرم، فأخذنا الغرم من التأصيل العام، لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. قال مالك يقطع بكل حال، فإن كان مسيرا كان عليه غرم، وإن كان معصرا فلا غرم عليه. دليلنا عموم قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار، لم يفرق ولأنه حد لله تعالى يجب إيقاع فعل عين، فإذا واجب رد العين مع بقائها جاز أن يجب الحد وغرم العين مع تلفها، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله عموما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا قد أخذ ماله حتى ولو قطع القطع في حق الله جل وعلا، أما مال الناس فحقهم يرد.